أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في صور المعاطاة، ووصل بنا الكلام إلى الصورة الثالثة، وهي ما لو فرض عدم حصول إعطاء ولو من أحدهما، بل غاية ما يوجد هو الإيصال بأن يقوم المشتري بإيصال المال إلى البائع عن طريق وضعه في صندوق أو كوز، ثم يأخذ المبيع. فهل في مثل هذا المورد تصح المعاطاة أو لا؟ وهل يصدق أصلا التعاطي؟ المعاطاة تصدق في مثل هذه الموارد أو لا؟ وذكرنا أن المصنف قدس سره ذكر أنه قد يقال يكفي في حصول المعاطاة الإيصال، ولا يتوقف ذلك على الإعطاء ولو من أحدهما. وقد ذكر المحقق الإيرواني قدس سره أنه أصلا هذه الأمثلة المذكورة في المقام عبارة عن معاطاة غير مجردة عن الفعل، بل جعل هذا المورد من المعاطاة المتحققة من الطرفين، حيث أفاد المحقق الإيرواني قدس سره أن هذا المورد في هذه الصورة الثالثة قد تحقق التعاطي من الجانبين، وذلك لأن وضع الماء في الموضع معد لأن يؤخذ إعطاء من السقاء للماء، فنفس السقاء وبائع الماء عندما يضع الماء في المكان، فإن نفس وضع الماء في هذا الموضع المعين إعطاء من البائعين الماء. وكذا الحمامي صاحب الحمام، نفس فتح باب الحمام للداخلين هذا فعل، وهذا الفعل هو الإعطاء. مستفتين، هذا الفعل وهو تمكين الغير بإعداد الماء في موضعه وفتح باب الحمام، هذا فعل صدر من البائع. وأما المشتري فنفس وضع المال من المشتري من شارب الماء ومن الداخل في الحمام في الموضع الذي أعد لذلك، نفس هذا إعطاء من إلى المال، ويصدق الأخذ من الطرف الآخر. فعندما يقوم المشتري بوضع الماء في الصندوق فهذا يصدق عليه الأخذ، إذن صدر من كل طرف فعل، فنفس فتح الباب الحمام أو وضع الماء هذا إعطاء، وما يقوم به المشتري عندما يضع المال هذا أيضا إعطاء، فهذا يصدق عليه التعاطي من الجانبين.
وليس هذا من المعاطاة المجردة عن الفعل، بل إنه معاطاة متحققة عن طريق فعل صدر من كلا الطرفين. وإنما المثال الصحيح لو أردنا أن نمثل على مورد الإيصال دون التعاطي، ما لو فرضنا أنه كان لكل من الطرفين مال هو ملك للآخر ولو أمانة، فالبائع عنده مال المشتري أمانة، والمشتري عنده مال البائع أمانة، فحينئذ لو قصد كلا الطرفين المعاوضة ولو بالإبقاء في عمود الزمان، فقصد البائع أن يملك المشتري ماله الأمانة، والمشتري قصد أن يملك البائع ماله، فهنا ما تحقق إعطاء أصلا من قبل الطرفين، وغاية ما يوجد في المقام قصد إبقاء للمال عنده، وهذا القصد إيصاله واضح، قصد إبقاء المال تحت يد الطرف الآخر إبقاء أو إيصال استغفر الله، أو لو فرضنا أنه جاءت ريح عاصفة كما في الهند قبل كم يوم يقولون ريح قتلت بعض الأشخاص، جاءت ريح وقد نقلت هذه الريح مال البائع إلى المشتري ومال المشتري للبائع، فقصد المعاوضة بلا فعل منهما أصلا واضح، عندما انتقلت جاءت الريح وبشرجع هذه الأموال قصدنا المعاوضة. إذن الأمثلة التي ذكرها المصنف في المقام لا تصح في هذا المورد، إنما هي تصلح للتعاطي من الطرفين، وإذا أراد أن يمثل على المطلب لا بد أن يفرض عدم وجود أصلا فعل، وإلا إذا صدر فعلان فإن هذا داخل بالمعاطاة عن طريق الفعل، وقد حصل فعل من كلا الطرفين. ولكن ما أفيد محل إشكاله، فإن الأمثلة التي ذكرها المصنف لا يصدق عليها المعاطاة الفعلية، لأن مرادنا من المعاطاة بالفعل أن يكون نفس الفعل هو إنشاء للبيع، بأن يكون نفس الفعل الصادر من البائع إنشاء، فعندما يقوم البائع ويعطي السلعة فهذا الإعطاء قصد به إنشاء التمليك، متفتين؟ والمشتري عندما يدفع الثمن يقصد إنشاء التمليك، ومن الواضح أنه في موردي مثلا فتح الباب من الحمام، هل يقصد الحمام بفتحه أن يملك كل من يستفيد؟ تفتين؟ لا، إنما هو عبارة عن مقدمات، فعندما يذهب من الصباح الباكر الحمام ويفتح الدار ويفتح الحمام ليس غرضه من الفتح إنشاء تمليك الماء للطرف الآخر، والحمام عندما يأتي ويضع المبلغ المالي لا يقصد إنشاء تمليك الثمن للطرف الآخر، وإنما غرضه إيصال المال بإزاء الانتفاع، لأنه لا يصح له التصرف، لم يبح له التصرف مثلا إلا بإزاء المبلغ، ولا يلتفت إلى أنه قاصد للتمليك، بل قد يكون غافل فيضع المال وقصده الحمام، يريد وصل الحمام بسرعة. وكذلك عندما يضع الشخص الماء المخاص لا يقصد بجعل الماء من الصباح الباكر في المكان المحدود أن ينشئ التمليك. إذن دعوى أن هذه الموارد من المعاطات من الطرفين وقد صدر فعل بعيد جدا، خصوصا مع أن وخصوصا مع الجهل بالمبيع لتفاوت الشاربين وداخل الحمام في مقدار الماء الذي يستعملونه للارتواء للتنظيف للتغسيل، فهذا ليس من التمليك في شيء. ولهذا وقع الكلام كما ذكرنا بالأمس أن هذا مثال الحمام ومثال السقاء مع فرض عدم التحديد، لأنه كان قسم قبل هو يمشي ويصب الماء، فيشرب شخص يشرب كأس، شخص نصف كأس، شخص كأسين، فلا يوجد هناك مقدار محدد. ولهذا قلنا أن السيد الخوئي أشكل على أن هذه المعاملة أصلا معاملة بيعية حتى تندرج في البيع بالمعاطات لجهالة المبيع. إذن فمثل هذه الموارد أي مثل الشارب ومثل الحمامي إدخالها في البيع مشكلون، بل الظاهر أنها من موارد الإباحة بالعواض. وضع مرجع هذه المعاملات أو مرجع هذه التصرفات إلى أن الشخص يبيح للشخص الآخر أن يتصرف بإزاء عوض، وهذا ما يسمى بالإباحة بشرط العوض. والدليل على صحة هذه الإباحة السيرة القطعية الجارية في مثل هذه الأمور الحقيرة، أو يقال أن في خلاف، أو يقال أنها معاملة تشملها أفو بالعقود، معاملة مستقلة، وهذه معاملة عقلائية إباحة، المعاملة عقلائية موجودة عند العقلاء مستقلة، مو بيع، معاملة يشملها إلا أن تكون تجارة عن تراض أو أوفوا بالعقود. أيما كان فليست هي بيع في مثل هذا الألفاظ. وإنما المثال الذي نريد إنما يصح أن يكون بيعا كما بينا بالأمس لو كان الماء محددا، كما في بعض أزمنتنا في بعض الأماكن أن يجعلون قنينات الماء المحددة، هذا ما يبيعوه، واضح، معلب، ويضع الكوز ويضع الصندوق، فيأتي الشخص ويضع المال في الصندوق ويأخذ ماذا؟ القنينات. ما لكم في هناك هاي مثل ثلاجة اللي يحطوا فيها نقود، تأخذ شخص عنده ثلاجة كبيرة مثلا، إذا مو للدولة يعني إذا ملك شخصي، بحيث أنه شخص يضع السكة مثلا 100 فلس ويأخذ شنو؟ ويأخذ البيبسي، يأخذ كذا، يأخذ الشاي، يأخذ كذا، الأمور حقيقة يعني. ففي مثل هذا المورد هنا تحقق الإيصال، وقصد في مثل هذه الموارد هل يصدق عندنا المعاطات أو لا يصدق المعاطات بمجرد الإيصال. أفاد السيد الخوئي قدس سره بأن هذا بيع، وإنما المشكلة في كيفية تخريج أنها بيع. تلك الأمثلة الحمام أشكلنا بجهالة المبيع، صحيح؟ الآن ما في جهالة في المبيع، فكيف يمكن تخريجها بيع؟ صدق عنوان الشراء واضح، فإنه نفس وضع المال في المكان المحصوص، والآخر قد يصدق عليه عنوان الشراء ولكن أين البائع؟ ماذا فعل البائع؟ البائع المفروض أنه نائم الآن. البائع غاية ما صدر من أنه وضع الماء في المكان الخاص ووضع الكوز، والمفروض أنه في مثل هذا المورد قلتم أنه ما تحقق إنشاء التملك، يملك من؟ صحيح؟ لا يعلم أين المشتري وكم ومن هو المشتري، فماذا الذي صدر من البائع أصلا حتى يصحح أن تكون المعاملة طرفين، ولا يكون هذا من باب الإباحة بالعواض؟ واضح الفكرة؟ أفاد السيد الخوئي قدس سره أن النكت في كونها بيعا حقيقيا هو أنه نفس أخذ المشتري عبارة عن إنشاء للمعاملة بالفعل، وذلك لأنه صاحب الماء عندما يضع الماء في المكان الخاص فهو يقوم بتوكيل كل من أراد الشراء في إيجاب البيع، فكأنه يوكل على نحو القضية الحقيقية، كل من يريد أن يشتري مني الماء فقد وكلته في إيجاب البيع، فيكون أخذ المشتري إيجابا بالوكالة وقبولا بالأصالة. واضح؟ فعندما يأتي صاحب الماء ينشأ قضية حقيقية ولو وكالة بالفعل، لا يشترط في الوكالة التلفظ، بحيث أن هذه الوكالة بالفعل قصد بوضع الماء في المكان المعدود توكيل كل من يريد شراءها في إيجاب البيع، فعندما يقوم هذا الشخص بأخذ القنين، هذا الأخذ هو إيجاب بلحاظ كونه وكيل وقبول بلحاظ الأصالة بفعل واحد، هو إيجاب وهو قبول، إذ لا يشترط تعدد الفعل للإيجاب والقبول، أن مسألة اعتبارية، فيقول أنا أوجب بالأخذه بلحاظ الإيجاب وأقوم ولو بقاء بقبوله بلحاظ الأصالة. ولكن المحقق النائيني قدس سره أشكل على تخريج هذه المسألة من باب التوكيل، وذلك لأنه يشترط في الوكالة تعيين الوكيل، يشترط في صحة الوكالة تعيين الوكيل، فلو قلت أحدكما وكيلي لا يصح، وكلت أحد الأشخاص في الصف لا يصح، إذ لا بد من تعيين الوكيل، والمفروض أنه في المقام صاحب الماء لا يعلم من هو الذي سيشتري ومن هو الذي سيأخذ هذه القنينات من الماء، فمع الجهل بماذا بالطرف الآخر فلا تصح الوكالة، بل قد لا يحصل أحد يشتري، فهو يوكل من أصلا؟ يقول من الصبح أنا وكلت المشتري في الإيجاب، قد يخصن قد لا يوجد أصلا مشتري، لا أحد يشتري، بالأخرى لا تعين للوكيل حتى تصح الوكالة. ولكن السيد الخوئي أعلى الله مقامه لم يقبل هذا الكلام، وقد أفاد في صفحة 131 بأنه من قال أنه يعتبر في صحة التوكيل تعيين الوكيل، فإن غاية ما دل عليه الدليل أن الوكالة الشخصية يشترط فيها تعيين الوكيل، أما الوكالة والتوكيل النوعي فلا يقدح فيه عدم تعيين الشخص، فيمكن توكيل عنوان كلي ينطبق على أشخاص معينين في الواقع. واضح؟ يكفي أن يكفي أن توكل عنوان كلي وإن كنت تجهل مصاديق الانطباق لذاك العنوان الكلي، ويسمى هذا بالتوكيل النوعي، مثل ما سمي المراجع أنه مثلا بناء مجهول المال وكلت كل من يريد أن يستفيد من المال البنكي أن يأخذه بالوكالة عني، خوينهم قد لا يعرفهم أصلا. واضح؟ هذا توكيل، توكيل نوعي مو توكيل شخصي. ولا يشترط في التوكيل النوعي تعيين الأشخاص، المهم أنك تحدد عنوان وبعد ذلك كل من انطبق عليه العنوان يكون مصداقا للوكالة. وليس هذا من باب توكيل الشخص المعين، فهذا واضع القنينة يقوم بالتوكيل النوعي، وكلت كل من يريد شراء هذه في أن يوجب البيع عني. واضح؟ بل كل قضية حقيقية يقولون التوكيل على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية. ولكن يا شيخنا تخريج القضية من باب الوكالة مشكلة، وذلك لأنه يشترط في الوكالة القصد، من العناوين القصدية، من العقود القصدية. فهل يقصد واضع القنينة أن يوكل كل من يشتري، فلو جئت الصباح الباكر وسألت هذا أهل أنت توكل كل من يشتري في الإيجاب، شنو وش قاعد تقول أنت أصلاً؟ شرح لي المطلب، فهمني إياه. وهل أن الشخص عندما يأخذ القنينة يقصد الإيجاب بالوكالة والقبول بالأصالة؟ نحن الآن مو فقط نريد تخريج خارجي، كيف نخرج المعاملة ولو بأن نعلم الشخص؟ الآن عندنا مسألة ابتلائية في الخارج، لا يلتفت عادة إلى قصد التوكيل لا من قبل البائع ولا من قبل المشتري، فحينئذ كيف تصححون المعاملة على أنها وكالة مع أنه عادة لا يلتفت ولا يخطر في ذهن أحد أن يكون هذا من قبيل التوكيل لأنها متقومة بالقصد؟ فإذا يبقى الإشكال في تخريج هذه المعاملات على أنها بيع، لأن البيع طرفين. واضح؟ فماذا الذي صدر من هذا الذي وضع الكوز؟ ما تحقق منه شيء. أين الإنشاء؟ أين المنشأ؟ هذا لكي يقال عنه أنه بيع معاطاتي لا بد أن يتحقق منه إنشاء. وأين الإنشاء الذي صدر منه؟ ما في شيء. فحينئذ تخريج المعاملة على أنها بيع قد يقال محل إشكالين، بل هذا في الحقيقة ليس إلا من باب الإباحة بالعواض. على هذا تمام الكلام. في أي صورة يا شيخ علي؟ صورتين ثالثة. الصورة الرابعة والأخيرة، وهو أن يفترض أن هناك مجرد كلام ولا يوجد عندنا لا إعطاء من طرفين ولا إعطاء من طرف واحد ولا إيصال، بل يوجد مجرد كلام. والمراد من هذه الصورة ليس هو المقاولة والاتفاق بأن يفرض أنه قد حصل الاتفاق بين شخصين، فإن الاتفاق ليس هو إنشاء للتمليك، ولا أحد يتوهم أن المجرد المقاولة معاطاة، بل المراد كما هو ظاهر عبارة المصنف هو أنه لو بنينا على أنه يعتبر في المعاطاة الصيغة الخاصة كالعربية والماضوية مثلا، وأنشئت المعاملة عن طريق الألفاظ غير الجامعة للشرائط كالفارسية أو العربية بالكناية، فإنه قصد من هذا اللفظ الإنشاء واضح، وهو غير جامع للشرائط، فهل تتحقق المعاطاة أو لا؟ ذكر المصنف أنه الظاهر أنه تتحقق المعاطاة، لأن المعاطاة إنما تتحقق بوجود مبرز أو شيء آلة تقتضي الإنشاء، والمراد من المعاطاة كل ما ليس ببيع تام للجامع للأجزاء والشرائط بناء على اعتبار الصيغة، سواء كان بالفعل أو كان بالألفاظ غير الجامعة للشرائط، فإنه يسمى بيعا معاطاتيا. والمرتكز العقلائي يرى أن هذا قصد إنشاء التمليك عبر هذه الآلة وهي الألفاظ الفارسية أو اللفظ العربي بالكناية، ولا موضوعية عند المرتكز العقلائي للفعل الخارجي. المهم أن يوجد عندنا ما يحقق الإنشاء، التسبيب في التمليك، حيث إن حقيقة الإنشاء إنشاء ما يكون سببا للتمليك، سواء كان فعل أو كانت ألفاظ، إن الألفاظ غير جامعة للشرائط فإنه ستكون معاطاة. وأشكل جمع من الأعلام بأنه بناء على شرطية الصيغة لا تشمل هذه المعاطاة أحل الله البيع، صحيح، لأن المراد من البيع هو البيع الجامع للأجزاء والشرائط، فإذا لم يشمله أحل الله البيع، ما هو الدليل على صحته؟ كيف تتمسكون بأدلة أحل الله البيع؟ فتكون هذه المعاملة معاملة فاسدة لأنها معاطاة يترتب عليها التمليك أو الإباحة، بل هي معاملة فاسدة. فما هو الفرق بين لو اعتبرنا التنجيس في المعاملة فصار تعليق، وبينما لو اعتبرنا الصيغة فصار ما تصيغة؟ المفروض أن المعاملة تكون باطلة، ولكن يمكن التأمل فيما أفيد من هذا الإشكال، من أنه من يعتبر اللفظ لا يمنع من صدق عنوان البيع العرفي، فيقول هي بيع عرفا، إنما أنا استفدت شرطية اللفظ من أدلة خاصة، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فهمت من هذا الدليل أن اللزوم منحصر باللفظ الخاص، كلام محمود، الكلام محمود، فإذا لم يوجد الصيغة المخصوصة فلا لزوم، ولكن أنا ما أنفي أنه بيع يترتب عليه الإباحة أو الملك المتزلزل، فيشمله أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود أو تجارة عن تراضي، فيصدق عليها معاطاة بيعية، بل وإن لم يترتب عليها اللزوم. وإلا لو تم هذا الإشكال هنا مفروض يتم في غيرها أيضا في الموارد. المفروض أننا نتكلم الآن على شرطية الصيغة في البيع اللازم، صحيح؟ المفروض أننا نتكلم أنه البيع الصحيح الذي هو مؤثر بحسب نظر الشارع في اللزوم هو ما يشترط فيه الصيغة، وإلا لو شرط هذا الشرط خرج خلاص نسك البحث عنه كله، لأنه المعاطات ستكون بها حقيقة بعد حد اللزوم. فكيف تصححون هذه المعاملات؟ أنتم المفروض إحنا ما دخلنا هذا البحث إلا بناء على أن المعاطات لا تفيد اللزوم، تفيد الملكية المتزلزلة الإباحة. فما تذكرونه من التصحيح هناك تذكرونه هنا، لأنه بيع عرفان. وإن اشترطنا الصيغة من دليل خاص في إفادته للزوم، وفرق بين مدخلية الصيغة في البيع الصحيح المفيد للزوم وبين أنه الفاقد للصيغة، بل بيع صحيح مفيد للجواز أو حكم الشارع عليه بالإباحة. بلي بناء على هذا المسلك، مثل ما نذكره في الصور الأولى، لو حصلت المعاطات من الطرفين حصل، شنو الفرق يعني؟ ما هو الدليل على أن هذه المعاطات صحيحة مع أنك تشترطون الصيغة؟ ولهذا السيد الخوئي، أنا يعني ما أرى له وجه، مستغرب من هذا البحث، أفاد السيد، ومن هنا قد يتأمل فيما أفاده السيد الخوئي أعلى الله مقامه، حيث أشكل على الشيخ الأعظم بهذه العبارة، يقول: ولكنما كلما تأملنا فيما أفاده على تقدير إفادة الملك لم نفهم ما يريد الشيخ الأعظم، والمحشون أيضا لم يكتبوا عليها شيئا، ولا ندري أنهم ماذا فهموا من عبارة الكتاب ولم يستشكلوا عليها في المقام. ليش؟ والوجه في عدم فهمنا، يقول السيد الخوئي، أن الأمر في عبارته يدور بين احتمالين كلاهما لا يمكن الالتزام به. نقول هذه العبارة في التقرير صفحة 132، لأنه عبر الشيخ مقاولة تعبير، لأنه إن أراد مجرد المقاولة من دون إنشاء المعاملة بها، كما إذا قال أحدهما سأبيعك داري وقال الآخر أنا أيضا سأشتري، مقاولة اتفاق، فهذا لا يكون بيعا حتى يشمله عمومات أدلة البيع أبدا، إذ لا عقد أصلا ليشمله أوفوا بالعقود، ولا بيع ليقال أحل الله البيع. وهذا قطعا مو مراد الشيخ، أن المقايص الاتفاق السابق، وإن أراد هذا الذي يريد، وإن أراد بذلك إنشاء المعاملة بالألفاظ غير المعتبرة غير الجامعة للشرائط، كما هو ظاهر قوله اللفظ غير المعتبر في العقد، فهو من البيع الفاسد لا محالة. فكيف يصح أن يقال إنه يشمله عمومات أدلة البيع مع فرض فساده، فيكون شمول أدلة البيع له وإمضاؤه بها من التناقض الظاهر؟ فالمتحصل أننا لم نفهم مراده حقيقة، ولا تصوير هذه الصورة من المعاطات، فلا نتصور منها إلا الأقسام الثلاثة. واضح. ولكن يمكن التأمل فيما أفاده قدس سره بما ذكرنا. هو اللزوم. فلي أقول هو هكذا، نقول بحثنا الآن أنه الشيخ الأعظم على ماذا يتكلم؟ أننا نتكلم عن المعاطات التي تفيد الملك أمن الملك الجائز. بلي الملك الجائز هو كل حتى البحث الأول ما فرض البيع أصلا الملك لازم، إلا اللي كانت تفيد الملك اللازم ما عندنا مشكلة، تفيد الملكية العام ولو الملك الجائز ولو الإباحة، وجاي نبحث عن صور هذه المعاطات. لو فرضنا أنه حصل العقد بغير اللفظ المعتبر، فهل هذا معاطاة أو لا يصدق معاطاة؟ نقول المرتكز العقلائي يقول أنها بيع عرفا، وإنما أنتم اشترطتم اللفظ في اللزوم، وإلا هذا لا يرتفع عليها عنوان البيع العرفي. ومتى ما صدق عليها عنوان البيع العرفي فإن نفس هذا اللفظ تسبيب في إنشاء التمليك. وإلا لو تم هذا الإشكال هنا ليتم في جميع الصور ترى المفروض، لأنه إذا تشترطون أنتم اللفظ في ماذا؟ في الصحة، فكيف تصححون صدق عنوان البيع في المعاطاة من الطرفين إذا تشترطون الصيغة؟
نعم. البيع باللفظ يشترط فيه الصيغة الخاصة.
لا ما ما ما.
فيعني فيسمح بالكلام سيد هو. نعم. يقول المعاطاة بيع باللفظ لا يشترط فيه الصيغة الخاصة.
نعم. أي بس أقول كيف يقول مثلا لا نتصور لها معنى غريبة يعني.
هو لأنه ما هكذا. أيه. من دليل اشتراط الصيغة
الخاصة أنه في البيع باللفظ. نعم. على إيه؟ هذا تمام الكلام في صور المعاطاة. قال ونوصلنا في التطبيق، ثم إنه لو قلنا بأن اللفظ غير المعتبر في العقد كالفعل، اللفظ غير المعتبر غير الجامع للشرائط كالكنايات كالفعل في انعقاد المعاطاة، بنينا على هذا المسلك أن المرتكز العقلائي يعني أنهم آلة تسبب في إنشاء التمليك، سواء كانت هذه الآلة فعل أو كانت الآلة لفظ. أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا، قال فيتقاول التعبير، فيتقاولان يعني مو قصده المقاولة التي هي مو إنشاء قبل الإنشاء، يعني قصده من التقاول هو عبارة عن نفس الإيجاب والقبول بالفارسية. واضح؟ فالتعبير بالمقاولة توجب الوهم، يعني الإيهام في المطلع. فيتقاولان على مبادلة شيء، يعني يعقدان يتعاقدان على مبادلة شيء بشيء من غير إيصال، ولا يبعد صحته مع صدق البيع عليه بناء على الملك. وأما على القول، هو أشكل على البحث في ذاك المطلب، من ذاك المطلب أشكل الشيخ الأعظم البحث. ليش؟ لأن أصالة الفساد جارية في المقام، في ذاك المطلب اللي بحثناه بالأمس. ثم إن صحة هذا على القول في الصورة الثانية، ماذا قال صفحة 75 الشيخ العظام؟ ثم صحة هذا الإعطاء من جانب واحد على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا واضحة، لشمل أدلة البيع، إذ يدل عليها ما دل على صحة المعاطاة من الطرف. أما على القول بالإباحة فيشكل بأنه بعد عدم حصول الملك لا دليل على، اللهم إلا أن يدعى قيام السيرة. نحن بينا في الدرس في ذيك الصورة أن أدلة ما دل على صحة المعاطاة بلي وأنها تفيد الإباحة تشمل هذا المورد. هنا على الإشكال السابق يقول وما على القول بالإباحة فالإشكال المتقدم هنا آكد. ليش آكد؟ لأنه هناك في إعطاء، هنا لا يوجد لا إعطاء ولا إيصال، مجرد ألفاظ غير جامعة للشرائط. فهل يقال السيرة انعقدت؟ قالوا بلي السيرة أيضا انعقدت في مثل الموارد. لا إشكال أن السيرة عندهم أنه لو أنشئت المعاملة بالألفاظ غير المعتبرة عند الشارع فهي بيع عندهم. واضح؟ العرف لو أنشأ البيع باللفظ غير المعتبر عند الشارع فهو بيع عرفان، فتشمله الأدلة. هذا تمام الكلام يا شيخنا في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، كيف نميز البائع من المشتري في البيع المعاطاتي؟ إذ لو كان البيع باللفظ فالتحديد واضح من خلال اللفظ، فأحدهما يقول بعتك بائع، والآخر يقول قبلت اشتريت فهو مشتري. إنما المشكلة لو حصل التعاطي من قبل الطرفين، كما لو فرضنا أن الأول دفع كتاب المكاسب والآخر أعطاه كتاب الكفاية، تفتينه؟ أين البائع؟ أين المشتري؟ شيخ علي سلم بيد اليمين كتاب المكاسب ما يريده، والسيد أخذ كتاب المكاسب ودفع كتاب الكفاية، أين البائع؟ أين المشتري؟ يلا طلعها، وين؟ وين البائع المشتري؟ لو قال لو كان بيع، بعتك كتاب الكفاية بكتاب المكاسب، واضح؟ بعتك الكتاب، الكتاب هذا المثمن، بكتاب كذا هذاك الثمن، واضح؟ بعتك كتاب المكاسب بكتاب الكفاية، مثل بعتك الكتاب بدرهم. أما إذا لا يوجد لافت، ما في إلا سلم واستلم، ويقول إحنا والله ترى قاصدين إنشاء التمليك، إنشاء المبيع، ترى بعدين قالوا خبرونا، لكن أين البائع؟ أين المشتري؟ مو قاصدين صلح أو هبة، لا إحنا قاصدين تمليك العين بالعوار، لكن أين هو الذي، أين هو البائع؟ أين هو المشتري؟ ولهذا عقد الأعلام تنبيها في تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية. ذكر الشيخ الأعظم أن هناك حالات ثلاثة. الحالة الأولى هي تحديد البائع والمشتري بلحاظ القرينة الخارجية وبيانه، أنه لو حصلت المعاطاة الفعلية يعني بالفعل مع كون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالنقد كالدرهم كالدينار، فإنه في هذه الحالة توجد قرينة خارجية تحدد أين هو البائع وأين هو المشتري، فالذي يدفع ما تعورف جعله ثمنا هو المشتري، والطرف الآخر هو البائع. الذي يدفع النقد هو من؟ هو المشتري. فلو طرحت هذه المعاملة، الشيخ علي دفع كتاب المكاسب والسيد أعطاه دينار، لو طرحت هذه المعاملة على المرتكزات العقلائية ماذا يقول؟ واضح أنه الذي باعه هو الشيخ علي، والذي اشترى هو من؟ هو السيد. وإن كان عقلا يحتمل أن السيد قصد بيع الدرهم بالكتاب، لكنه ما لم تقم قرينة خارجية، ما لم تقم قرينة خارجية، الظاهر أنه يمكن تمييز البائع عن المشتري بنكتة التعارف الخارجي، إلا أن يصرح بالخلاف. قال ترى التفتوا يا جماعة الخير، مقاولة قبل، أنا هذا الدرهم سأبيعه سأبيعه، ثم بعد ذلك رأينا أن الشيخ علي قام وأعطاه الكتاب وأخذ الدينار أو الدرهم أو الدولار، واضح؟ فإنه هنا يمكن كذا. هذا هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، ما لو فرض أنه لا توجد قرينة خارجية، فيوجد عندنا تحديد بلحاظ القصد، بمعنى أن من قصد أن يجعل العين قائم مقام الثمن في العوضية فهو المشتري، ومن لم يقصد جعل العين قائمة وممثلة عن الثمن فإنه البائع. شلون يعني؟ خلنا نقرأ هالعبارة غدا ينشرح هذا المطلب. قال: تمييز البائع من المشتري في المعاطات الفعلية. في ليش قال معاطات فعلية؟ في قبال المعاطات القولية، لأنه صار عندنا صورة رابعة الآن، عندنا هم معاطات قولية. إذا في معاطات قولية بالفارسي بالكناية هم يتضح الكلام. المشكلة إذا ما عندك لافت. مع كون أحد العوضين، هي الصورة الأولى، تحديد البائع والمشتري ثم بلحاظ القرينة الخارجية، مع كون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالدرهم والدنانير والفلوس المسبوكة، يقول واضح التمييز، فإن صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرح بالخلاف. وأما هي الصورة الثانية، التحديد بلحاظ القصد، من قصد أن يجعل ما عنده قائم مقام الثمن. قال: وأما مع كون العوضين من غير النقود، إذا ما في، إذا في نقود واضح، إذا ما في نقود كتاب بحنطة، ماذا تقولون؟ هل فرضية اللي قلتها لكم أولا، واحد لحم بحنطة، زراع عند حنطة وراح يشترى اللحم بالحنطة، أين؟ قال: فالثمن ما قصد قيامه مقام الثمن في العوضية. يأتي شرحه، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.